واحدة فنبديها.
ضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها، فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا معاصرة. ما سبب ارتفاع الأسعار؟ هل هناك علاقة بين ارتفاع الأسعار وبين الاحتكار؟ ما الموقف الشرعي من ارتفاع الأسعار؟ الاحتكار وارتفاع الأسعار هو موضوعنا من قضايا معاصرة لهذه الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم شيخ يوسف.
مرحبا بك شيخ تركي، أحييك وأحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا اللقاء وأن ينفع به.
اللهم آمين. شيخ يوسف، قبل أن نبدأ بهذا الموضوع الاحتكار وغلاء الأسعار، هناك أيضا بعض الأسئلة التي أتت من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السؤال الأول، هناك بعض المسابقات الشعرية التي انتشرت في الساحة الحالية، سواء أكثر مسابقة، هناك من يسأل ما حكم التصويت للمتسابقين في هذه المسابقات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسابقات التي تطرح من خلال عدد من وسائل الإعلام، إما من خلال القنوات الفضائية أو الإذاعات أو الصحف، تحمل في طياتها الكثير من المفاسد. لعل من أهم المفاسد التي تترتب على هذه المسابقات الشعرية استنزاف الأموال المترتب على هذه المسابقة، حيث يطلب من المشاهدين أو من القراء أو من المستمعين المشاركة بالتصويت، والتصويت يكون عن طريق إرسال رسائل أو عن طريق اتصال برسوم معينة تزيد هذه الرسوم عن التكلفة المعتادة للاتصالات العادية. ولا شك أن مثل هذه الرسوم فيها استنزاف وهدر للأموال في أمور لا تعود بالنفع على الفرد ولا على المجتمع. مثل هذه المسابقات لو كانت في نطاقها المعتبر، بحيث لا يكون فيها مغالاة ولا بذخ للأموال وليس فيها هذا الهدر والاستنزاف للأموال، لكانت مقبولة شرعا. أما أن توضع لها هذه المخصصات وتدفع الملايين من الريالات لأجل الدخول لأجل التصويت لفلان على حساب فلان، فالذي يتأمل في حقيقة هذه المسابقات يدرك أن الغرض منها هو مادي بحت وليس تقوية الشعر أو يعني حث الناس على متابعته. أيضا من المفاسد المترتبة عليها ما يصاحب هذه المسابقات من التعصب القبلي أو المناطقي أو دولي على حساب الدول، فتجد مثلا أصحاب القبيلة أو أهل القبيلة الفلانية يصوتون لشاعرهم الذي من قبيلتهم، وأهل البلد الفلاني إذا كانت المسابقة أو المتسابقون مقسمون على بلدان، أهل البلد الفلاني يصوتون لابن بلدهم بغض النظر عن جودة الشعر وجودة القصيدة التي يلقيها، وإنما الذي حملهم على ذلك هو التعصب والنعرة القبلية، وهذا من أمور الجاهلية التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نأخذ بها. يقول عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب، الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. فالتفاخر بالأحساب و التعصب هذا فيه شيء من سمة الجاهلية، حيث كان الرجل من أهل الجاهلية يتعصب لقبيلته ويدافع عنها سواء كانت على حق أو على باطل، وكان الواحد منهم يقول يعني: وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، قوم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قالا برهانة. يعني الواحد يعني ينتمي ويتعصب ويدافع وينافح تحت شعار القبيلة، ليس شعار الدفاع عن الحق ولا غيره. وهكذا مثل هذه المسابقات، الحقيقة أن الحامل على الشخص للتصويت في كثير من الأحيان هو التعصب القبلي أو التعصب الدولي لدولته أو غير ذلك من أنواع الانتماءات، وليس الدافع للتصويت أو الذي يحمله على التصويت هو قوة هذا الشاعر مقابل الشاعر الآخر أو جزالة شعره أو فصاحته أو غير ذلك.
يأتي عليه الشيخ الآن أحيانا المشاركة في هذه المسابقات،
نعم،
وحكم إقامة مثل هذه المسابقات.
مثل ما قلنا يعني بما أن هذه المسابقات تتضمن على هذه المفاسد، وهذه المفاسد الحقيقة ليست بالهينة، وجود يعني هذا الهدر والاستنزاف للأموال وكونها تؤدي إلى هذه إلى التعصب القبلي والتعصب الدولي ونحو ذلك،
أيضا وجود المذيقة فيها،
نعم،
وجود النساء والمذيعات،
نعم، هذه أمور أيضا تزيد الأمر سوءا. يعني إذا وجد في مثل هذه المسابقات موسيقى ونساء أيضا كاشفات فهذا أيضا يزيدها سوءا ويجعل المشاركة في هذه المسابقات أو الدخول فيها من الأمور المحرمة شرعا.
أيضا أخت سارة تقول بارك الله فيكم، سؤالي يا شيخ، هل غطاء الوجه إذا كان فيه فتحتين للعينين هل يدخل في حكم النقاب، وهل يجوز لبسه للمحرمة أم لا؟
إذا كانت الفتحتان بقدر العينين ليس فيهما توسع بحيث لا تبدو الجبهة ولا يبدو الخد فهي من النقاب الذي يجوز للمرأة، فهذا هو النقاب الذي يجوز للمرأة أن تلبسه، ولكن تتجنبه المرأة في حال إحرامها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين. فالمرأة المحرمة تمنع من لبس النقاب الذي يكون يغطي الوجه ولا يبدو منه إلا العينين، وكذلك تنهى عن لبس القفازين الذين يكونين في اليدين.
أيضا سؤال آخر أحد السائلين يقول حكم الذهاب إلى الشواطئ المختلطة.
إذا كانت هذه الشواطئ بالفعل مختلطة وفيها تعري وكشف للعورات فلا يجوز للمسلم أن يحضر تلك أن يذهب إلى تلك الشواطئ لما في ذلك من شهوده للمنكر، والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن عباد الله المتقين أنهم لا يشهدون الزور، فقال سبحانه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ومعنى الآية أي لا يشهدون مكانا أو موضعا فيه زور أو زور مراد به الباطل، وهذا من الباطل ومن الإثم، ويعني لا يجوز للشخص أن يذهب إلى مثل هذه الأماكن إلا إذا كان غرضه الإنكار، يذهب للإنكار ذلك المنكر بشرط أن يكون ممن لا يترتب على إنكاره مفسدة أعظم من الإنكار. أما إذا كان الشخص سيذهب للفسحة والتنزه فهذا نقول هناك من الأماكن من أماكن المنتزهات والترويح عن النفس ما هو خال عن هذه المحظورات الشرعية، ففي الحلال غني عن الحرام.
جميل. الآن الشيخ يعني غلاء الأسعار حقيقة مسألة يعني حساسة في المجتمع حاليا، ولا من قبل المسؤولين ولا من قبل حتى المواطنين في كافة المجتمعات العربية، هناك مشكلة حقيقية، الناس لا يعلمون لماذا ارتفع مثلا سعر الأرز ولا سعر يعني السلعة الأخرى، لماذا ارتفعت الإيجارات، لماذا ارتفعت الأشياء الضرورية، هل هناك أسباب منطقية لهذا الارتفاع؟
بالنسبة لظاهرة غلاء الأسعار فهذه الظاهرة في الحقيقة تعاني منها الآن عموم المجتمعات في شتى الدول، ولا يختص هذا الغلاء ولا تختص هذه الظاهرة بالمجتمعات الإسلامية أو بالمجتمعات العربية، فهي ظاهرة الآن عالمية. وهذه الظاهرة ظاهرة غلاء الأسعار هذه من الفساد في الأرض، نوع من الفساد في الأرض، لأن ارتفاع الأسعار فيه إضرار بعموم الناس، وهذه الظاهرة لها أسباب شرعية وأسباب كونية. أما الأسباب الشرعية فإن من المعلوم أن أي بلاء أو أي مصيبة أو أي فساد تكون في الأرض تكون مردها وسببها من الظلم الواقع من العباد ومن معصيتهم لخالقهم سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وهذا من الابتلاء الذي يبتلي الله به عباده ليحمل المؤمنين على الرجوع إلى الله تعالى والإقبال عليه، وفيه تمحيص لهم وتكفير لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم، وفيه أيضا مجازات ومعاقبة للعصاة والمذنبين، فهذا هو السبب الشرعي لأي ظاهرة كونية فيها ضرر على الناس سواء بغلاء الأسعار، الفيضانات، الزلازل، القحط إلى غير ذلك، كلها ينبغي أن تكون تذكيرا لنا معشر المسلمين للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتحكيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاستقامة على دينه، لأنها في هذه الأحداث تذكيرا لنا معشر المسلمين، هذا السبب.
نعم
الشرعي.
قد يقول قائل نحن مجتمعات مسلمة، نحن شعوب إسلامية يعني، ونحن نعبد الله عز وجل، وغيرنا من الكفار من ينعم برغد العيش وانخفاض الأسعار ودعم حكوماته، يعني هل هذا التناقض الموجود الحالي يعني يدل أن هناك خلل في الإيمان؟
لا، هذا في الحقيقة ليس تناقضا، وإنما هو يعني النعمة التي ينعم الله بها على عباده العصاة، من عباده العصاة والكفار، هذا استدراج من الله تعالى لهم. نعم. الله تعالى عجل لهم طيباتهم ومتعهم في الحياة الدنيا حتى إذا تحولوا إلى الآخرة لم يكن لهم فيها حظ ولا نصيب. وأما ما يحل بعباد الله المؤمنين من الابتلاء والقحط والأمراض وغلاء الأسعار والزلازل وغير ذلك، فهذه كما قلت فيها تذكير لعباد الله المؤمنين بأن يراجعوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيها رفعة لدرجاتهم، فيها تكفير لسيئاتهم، فيها أيضا يعني مثل هذه الابتلاءات تجعل المسلمين يلجؤون إلى خالقهم ويتوجهون إليه. ودائما كلما حلت النكبات الأمة الإسلامية على مر تاريخها، إذا حلت بها نكبة تعقبها صحوة إسلامية وعودة للأمة على مستواها، على المستوى العام بجميع أطرافها، عودة إلى ربها وخالقها. فهذا بإذن الله تعالى فيه خير للأمة، ينبغي ألا ننزعج من مثل هذه الكوارث والأحداث التي تحدث.
هذا هو السبب الشرعي.
نعم، هذا هو السبب الشرعي.
السبب الكوني حتى.
نعم. الأسباب الكونية لغلاء الأسعار متعددة، وفي الحقيقة يعني بعض هذه الأسباب مما جرت سنة الله الكونية على أن تحدث في الأرض مرة بعد أخرى بشكل مستمر. من أهم هذه الأسباب قلة الموارد الطبيعية وكثرة الناس، لأن الناس بازدياد، والموارد الطبيعية يعني لا يعني وفرتها وزيادتها ليست متناسبة مع كثرة
نقص في الموارد الطبيعية.
الموارد الطبيعية، النباتات والحيوانات وغير ذلك، فهذه من الأسباب، لأنه دائما كلما زاد كلما نقص المعروض من الإنتاج ومن مواد الاستهلاك وزاد الطلب عليها كلما أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار. أيضا من أسباب ارتفاع الأسعار وسبب رئيسي للارتفاع المفاجئ والكبير الذي حصل في الآونة الأخيرة هو ارتفاع ما يمكن أن نسميه عصب الحياة المعاصر، عصب التقنية المعاصرة، وهو النفط، حيث ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات عالية جدا. يعني بعد أن كان قبل 5 سنوات بما يقارب 10 دولارات سعر البرميل الواحد، أصبح الآن بما يقارب 100 دولار. فهذا الارتفاع الكبير لهذه المادة التي تعتبر أساسية للتصنيع ولإنتاج المواد، سواء مواد البناء أو كثير من المواد المأكولات، يعني يدخل النفط في تصنيع آلاتها، في الدورة التقنية للآلات المصنعة لها أو وسائل النقل التي تنقل مثل هذه المواد، فهذه في الحقيقة أدت إلى ارتفاع الأسعار.
لكن قد يقول قائل يعني نحن المصدرين لهذا النفط، وهذه الأسعار الكبيرة والأرقام الفلكية حقيقة مفترض أنها تعود على الشعوب يعني بشيء من الرخاء وعدم هذا الارتفاع، يعني هل هذا فعلا يكون سبب لمثل أوضاع بلاد الخليج مثلا؟
نعم، هو يعني ارتفاع المواد الاستهلاكية، يعني ينبغي نفصل ما بين قضيتين، ما بين يعني استفادة المنتجين من النفط وما بين ارتفاع المواد الاستهلاكية. فبما أن النفط قد ارتفع، ومعظم الدول الإسلامية مع الأسف هي دول مستهلكة وليست دولا منتجة، فهي تصدر النفط إلى الدول الصناعية التي تقوم بتصنيع المواد، إذا أتينا للسيارات مثلا أو الناقلات من الطائرات والسفن، حتى المواد الغذائية كثير منها تحتاج إلى دورة تصنيعية. فهذه يعني المواد الخام من النفط وغيره تذهب إلى تلك الدول المصنعة. طبعا الدول المصنعة اشترت المواد الخام من النفط وغيره بثمن عال، فستعيد بيعه على الدول الإسلامية المستهلكة بثمن عال، سيكون هامش الربح أيضا أعلى، وهذا يسميه علماء الاقتصاد التضخم المستورد، يعني ليس تضخما داخليا وإنما جاء التضخم وارتفاع الأسعار من الخارج بسبب الاستيراد الخارجي.
أنت قلت قبل قليل يا شيخ الدول الإسلامية الدول المستهلكة مع الأسف.
نعم.
ليش مع الأسف؟
المفترض يعني في الدول الإسلامية لديها الآن موارد طبيعية ولله الحمد بكثرة، لديها عقول بشرية وطاقات قادرة على التفكير والإبداع والتصنيع والابتكار بما يكفي. لديها أيضا عمالة يعني أعداد كبيرة من الثروة السكانية، يعني يزيد عدد سكان العالم الإسلامي على 1,600,000,000، رقعة واسعة جدا، تضاريس متعددة، بلدان أيضا متعددة تستطيع أن تتبادل السلع والمواد فيما بينها. فمع الأسف كل هذه المعطيات والهبات والمنح التي منحها الله تعالى للدول الإسلامية لم يعني تكن لم يقابلها يعني استفادة مثلى على الوجه الأمثل، بحيث تكون يكون عائدها وثمرتها للبلدان الإسلامية. مع الأسف أن الدول الصناعية الآن الكبرى السبع أو عفوا الثمان دول الصناعية الثمان كلها من الدول غير الإسلامية. يعني إذا نظرنا إلى الإنتاج العالمي لا يمثل إنتاج الدول الإسلامية إلا حصة يسيرة جدا من الإنتاج العالمي. وفي المقابل إذا نظرنا إلى الاستهلاك نجد أن حصة الاستهلاك العالمي، حصة الدول الإسلامية من الاستهلاك العالمي تمثل النسبة العظمى، مما يعني أن معظم الدول الإسلامية هي في الحقيقة دول استهلاكية وليست دولا منتجة.
إذن ارتفاع أسعار النفط الخام أدى إلى ارتفاع الأسعار في مثل هذه.
نعم، هذا أحد الأسباب. نعم. أسباب أخرى أيضا ظهور بعض الكوارث الطبيعية في بعض البلدان المنتجة. مثلا إذا أتينا إلى الأرز الذي يعد من أكثر المواد الأساسية طلبا من حيث المواد الأطعمة، يعني حصلت بعض يعني حصل قحط أو قلة في الأمطار في البلدان المصدرة للأرز، حصل بعض الكوارث الطبيعية هناك مما أدى إلى قلة الإنتاج في السنوات القريبة الماضية، فهذا أدى إلى ارتفاع هذه المادة. أيضا إذا نظرنا إلى يعني سبب يعني مادة أخرى وهي يعني القمح، أيضا يعني حصل جذب في بعض البلدان فأدى إلى ارتفاع هذه المادة. هذا ما يتعلق ب يعني أحد أسباب
الكوارث
التي تحصل. أيضا من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار هو كثرة الطلب على المواد الأساسية الإنشائية في قطاع، إذا أتينا إلى قطاع الإنشاءات نحن نعلم أن الآن دول الخليج تعيش وفرة في ميزانياتها، وفرة ضخمة في الميزانيات، وهذا أدى إلى ضخ الأموال في إنشاء المشروعات. ودائما كلما كثر الطلب على المشروعات يزداد الطلب على المواد الأساسية لتلك المشروعات، الإسمنت والحديد والأخشاب وغير ذلك، فإذا زاد الطلب عليها ارتفعت أسعارها. فلذلك نلاحظ مثلا في مواد البناء ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بنسب عالية جدا تصل إلى 80% أو 90%، والسبب في ذلك هو وفرة الميزانيات وزيادة الطلب على المشروعات، يعني اعتمدت في الميزانية في ميزانية دول الخليج العربي ميزانية ضخمة لمشروعات كبيرة بعشرات بالمليارات الريالات خلال سنوات محدودة، وهذا أدى إلى زيادة الطلب على تلك المواد الأساسية فارتفعت أسعارها. فهذه أيضا يعني نقطة مهمة أيضا من أسباب ارتفاع الأسعار، وهي هبوط القوة الشرائية لعدد من العملات الأساسية.
أظن هذه الجملة ذكرتها الشيخ تحتاج كل جزئية شرح.
نعم نعم،
هبوط القوة الشرائية،
هبوط القوة الشرائية لبعض العملات الأساسية. طبعا عندما نتكلم عن العملات الأساسية هي العملات الأكثر تداولا في الأسواق العالمية، والتي يعد منها الدولار والين والجنيه الاسترليني واليورو، فهذه تعد أبرز العملات الأساسية في العالم. معنى كلمة هبوط القوة الشرائية يعني ضعف العملة تجاه المشتريات الأخرى، بحيث يصبح سعر صرف العملة أقل منه تجاه العملات الأخرى. فنحن نلاحظ في السنوات الأخيرة أن الدولار بدأ ينحسر ويضعف تجاه العملات الأخرى، وكثير من العملات المحلية في دول الخليج مرتبطة بهذه العملة الأساسية وهي الدولار، فأي هبوط في هذه العملة يؤدي إلى هبوط تلقائي في العملات المحلية في الدول في الدول المرتبطة بهذه العملة. ونحن قد سمعنا قبل 3 أيام فقط أنه خلال يوم واحد المجلس البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 75% من 100% في على الدولار، وهذه طبعا نسبة انخفاض عالية جدا ستؤثر بشكل سلبي على كثير من العملات والأسواق العالمية. نعم، فعموما هذه أسباب متعددة، ودائما من سنة الله الكونية أن الأمور أو الأشياء تسير في موجات، يعني موجة ارتفاع وموجة انخفاض، لكن إذا نظرنا إلى هذه الموجة بشكل عام فهي في العادة تسير إلى ارتفاع، كل السلع هي متوجهة إلى الارتفاع، لكن الخط البياني لها أحيانا ينخفض وأحيانا يرتفع، لكنها من حيث العموم في مسار صاعد كما يقول.
لكن أحيانا أن ذكرت شيخ له عدة أسباب، لكن من الأسباب التي أحيانا نسمعها من بعض المحللين الاقتصاديين والمطالبات أحيانا من بعض المحللين الاقتصاديين، لماذا يعني ارتباط العملة عملة بعض دول الخليج مثلا بالدولار؟ لماذا هذا التلازم وهذا التوائم بين العملتين؟
طبعا هذه لها مبرراتها الاقتصادية ومبرراتها المالية. طبعا الدولار ما زال إلى الآن يحتفظ بقوته العالمية، فوجود ارتباط بعض العملات المحلية بهذه العملة له بعض المحاسن ويترتب عليه بعض المفاسد، ودائما الدولة تنظر تقدر المصلحة الأكبر، هل ترتبط بعملة واحدة أم ترتبط بسلة عملات أم تجعل عملتها مفتوحة، وكل هذه الخيارات في الحقيقة لا تخلو من بعض بعض السلبيات ولها إيجابيات. فدائما السياسة النقدية في البلد تقدر يعني أفضل خيار تتبناه الدولة في عملتها.
جميل، ذكرت عدة أسباب.
نعم، هذه مثل ما قلت أسباب، نعم. الأسباب الطبيعية، لكن يأتي جانب مهم في الحقيقة من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهي أسباب بشرية بتدخل البشر.
ذكرت أسباب شرعية،
نعم.
ثم ذكرت أسباب كونية.
نعم، أسباب كونية، ومن الأسباب طبعا الأسباب الكونية التي ذكرتها قبل، نعم، قليل، هي أسباب تكون في الأحداث الكونية، نعم،
التي ليس للبشر مباشر،
يعني نعم فيها. البشر ليس لهم تدخل فيها، لكن في الحقيقة يأتي جانب جوهري ومهم في ارتفاع الأسعار، وهو من الأسباب الطبيعية لكن يكون بتدخل من البشر.
جيد.
وأهم هذه الأسباب هو الاحتكار، أن يكون هناك احتكار للسلع من قبل التجار، ونقصد بالتجار هنا التجار المحليين أو التجار الخارجيين العالميين الذين يصدرون هذه السلع. وفي الحقيقة كم عانت دول وشعوب ومجتمعات على مر التاريخ من هذه الظاهرة السيئة، ظاهرة الاحتكار.
لو أوضحت ماذا تقصد بالاحتكار؟
الاحتكار يقصد به أن يتواطأ التجار فيما بينهم على حبس السلعة في وقت الغلاء، وقت احتياج الناس إليها مع حاجة الناس إليها، ليرتفع ثمنها أكثر من وضعها المعتاد.
لو نأخذ مثال على هذا،
مثال على ذلك، الناس مثلا بحاجة إلى سلعة من السلع، في طلب متزايد مثلا على مواد البناء، على الإسمنت مثلا، فتتفق مصانع الإسمنت أو شركات الإسمنت فيما بينها على أن تقلل كمية المعروض لفترة محدودة حتى يزداد الطلب أكثر وترتفع الأسعار، بدلا من أن يشتري الناس الإسمنت بسعر مثلا الكيس الواحد بسعر 12 ريال يشترونه فيما بعد نظرا لقلة المعروض، يشترونه فيما بعد ب15 ريال، لأن من سنة الله الكونية أنه كلما قل المعروض كلما زاد السعر.
ممكن يشتريها ب15 ريال مع الواسطة.
نعم، وربما يكون هناك واسطة، وربما يكون هناك تظهر ما يسمى بالأسواق السوداء، يعني ما يعني فيه ناس يشترونها من المصدر الأول ثم يبدأون ببيعها لدى جهات أخرى. ودائما في الحقيقة يعني مثل هذه الظواهر، يعني ظاهرة الاحتكار، إذا استغل الناس استغل التجار حاجة الناس واستطاعوا أن يتفقوا فيما بينهم ضد المستهلكين، فهذا يؤدي إلى أضرار وتبعات كبيرة جدا على المستهلكين. وإذا لم يكن هناك حماية للمستهلكين ضد التجار، فيستطيع التجار إذا تواطؤوا فيما بينهم واحتكروا هذه السلع يستطيعون أن يرفعوها إلى أرقام ليست هذه الأثمان حقيقية بالنسبة لهذه.
سيأتينا بعد قليل من سيتبنى هذه الحماية.
نعم.
لعل تأتينا في الحلول النهائية لهذه المشكلة.
نعم.
الظاهرة.
نعم. فعلا يعني مثل هذا الاحتكار الحقيقة لا بد من جهات تتبنى وتتحمل القضاء عليه. فالآن الحقيقة من خلال العرض السابق يعني عرفنا أن غلاء الأسعار قد يكون بأسباب كونية لا علاقة للبشر بها، وقد يكون بأسباب بشرية يكون بتدخل بين البشر برفع الأسعار واحتكار السلع. أما الحالة الأولى وهي التي ترتفع فيها الأسعار بأسباب كونية مثل ما قلنا لكوارث أو لقلة المعروض، قحط حصل في البلد ويعني هذا المحصول لهذه السنة أصبح قليلا، ومن المعلوم بشكل تلقائي يعني من سنة الله الكونية أنه دائما كلما قل المعروض كلما ارتفع الثمن. يعني إذا نقص المعروض مثلا من الأرز أو من الخضروات في فترة من الفترات يزداد الطلب عليها، وفي المقابل كلما زاد المعروض منها يقل، كلما قل المعروض منها كلما نقصت قيمتها. فأقول في هذه الحال من ارتفاع الأسعار لا يجوز للإمام أن يتدخل فيها في التسعير، ولا أن يلزم التجار بسعر معين، لأن الأسعار في العادة تصل إلى حد متعادل متقارب ما بين الرغبات وما بين المعروض، يعني ما بين رغبات المشترين ورغبات التجار. لا نستطيع أن نلزم التجار بأن يبيعوا بسعر معين بحيث يؤدي إلى الإضرار بهم، قد يكون سعر التكلفة عليهم باهظا وعاليا. هم يعني كانوا من قبل مثلا الواحد منهم ينقل الكمية من المنتجات التي عنده قد ينقلها مثلا بسعر تكلفة البنزين مثلا كان يكلف عليه 100 ريال، أصبح يكلف عليه مثلا 150 ريال. لا بد أن يدخل هذه التكلفة، زيادة في التكلفة سيدخلها في السعر صحيح الذي سيبيع به هذه السلعة. ولذلك بعض الناس مثلا يستغرب يقول لماذا رفع هذا التاجر سعره مع أن المواد نفسها المواد التي يبيعها ليس هناك ما يبرر ارتفاعها. الحقيقة قد لا يكون هناك ارتفاع في المادة نفسها، لكن قد يكون هناك ارتفاع في وسائل النقل، وسائل النقل التي تنقل أو أدوات الإنتاج التي تنتج هذه المادة. فإذا كان الارتفاع لهذا السبب فلا يجوز للإمام أن يتدخل، وتبقى الأسعار على وضعها. والتدخل في الحقيقة لخفض هذه الأسعار قد يؤدي إلى الإضرار بالتجار، وفي الأخير أيضا سيؤدي ذلك إلى الإضرار بالناس عموما، وسيؤدي بالإضرار بالاقتصاد برمته. لأن الأصل في التجارة أن تكون مفتوحة وأن يتحقق التعادل فيما بين رغبات التجار ورغبات المستهلكين بحسب العرض والطلب، بحسب المعروض والمطلوب، بدون أن تتدخل جهة لتفرض سعر معين وتقول هذا هو السعر العادل. ويدل على ذلك على أن مثل هذا لا يعد من التجاوز الشرعي ارتفاع الأسعار لمثل هذه الأسباب ما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتفعت الأسعار، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال عليه الصلاة والسلام، طبعا قولهم سعر لنا أي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل تسعيرة لكل سلعة من السلع حتى لا يزداد ارتفاعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. يفهم من هذا الحديث أن ارتفاع الأسعار إذا كان بسبب أمور كونية لم تكن بسبب من التجار أو بسبب احتكار من التجار فإنه لا يجوز للإمام أن يسعر، ومثل هذا الأمر ينبغي أن يتحمله الناس وأن يصبروا عليه حتى يعني تزول هذه إذن الأزمة.
ليس يعني الأصل هو التسعير عند المواد، إنما هو بالتفاهم.
الأصل أن الأسعار تكون مفتوحة وأن للتاجر أن يضع السعر الذي يريده، والمشتري لا يشتري إلا بالسعر الذي يريده.
هل هناك
يعني لا نستطيع أن نقدم رغبة المشتري على رغبة التاجر؟
هل هناك أحد يراقب هذه العملية؟
طبعا هذه العملية لا تحتاج إلى مراقبة. لماذا؟ إذا كانت ارتفاع الأسعار بأسباب كونية هنا الأصل أن تترك الأسعار تتحدد بحسب العرض والطلب. لكن نأتي إلى الشق الثاني من ارتفاع الأسعار، وهو ما إذا كان ارتفاع الأسعار بسبب احتكار المنتجين أو بسبب احتكار التجار
أو تفاهم فيما بين أصحاب سلعة معينة.
نعم، تواطأ التجار فيما بينهم، اتفقوا على أن يرفعوا السعر بنسبة معينة، أو حصل اتفاق فيما بينهم على أن لا يعرضوا جميع ما لديهم وهذه سياسة موجودة لدى كثير من التجار، أنه بدلا من أن ينزل كل الكمية الموجودة عنده، لأنه من المعلوم إذا يعني نزل الكمية الموجودة عنده بوفرة فإن الأسعار تنخفض، لا يحبس جزء منها حتى يسهم في رفع الأسعار. فهنا إذا كان هناك احتكار من التجار إما باتفاق وتواطؤ فيما بينهم أو على يعني رفع الأسعار، أو باتفاق فيما بينهم على حبس كمية منها، ففي هذه الحال هذا الاحتكار نقول إنه محرم. فقد جاء في صحيح مسلم عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، ومعنى خاطئ في هذا الحديث أي ظالم عاصي لله تعالى باحتكاره. والاحتكار المحرم لا يكون محرما إلا إذا توفر فيه شرطان،
وهما
الشرط الأول أن يكون بالناس حاجة إلى تلك السلعة، أن يكون الناس محتاجين إلى تلك السلعة. أما إذا لم يكن الناس بحاجة إلى تلك السلعة بسبب وفرة المعروض منها أو لكون تلك السلعة من السلع الكمالية وليست من السلع الضرورية ولا من السلع الأساسية، ففي هذه الحال الاحتكار فيها لا جائز. مثلا لو كان هذا الشخص التاجر يبيع حلويات، الحلويات هذه من الأمور الكمالية وليست من الأمور الأساسية، أراد أن يحبس كمية منها حتى ترتفع أسعارها، هنا لا يظهر ما يمنع منه شرعا لأن الناس لا يتضررون بحبس هذه السلع عنهم.
جيد.
لكن إذا كانت الأمور الأساسية، الأمور الحاجية أو الضرورية مثل مواد البناء، مثل الأطعمة الأساسية، إذا أتينا إلى القمح والأرز والتمر ونحوه، أيضا الألبسة التي يحتاج إليها الناس، الوقود، البنزين، يعني هذه الحقيقة من الأمور الأساسية لو حصل فيها احتكار.
هذا هو الشرط الأول.
نعم هذا هو الشرط الأول.
الثاني شيء.
الشرط الثاني أن يكون الاحتكار في وقت الغلاء. أن يكون الاحتكار في وقت الغلاء. أما إذا كان الاحتكار في وقت الرخص، كانت الأسعار رخيصة وفي متناول أيدي الناس وليس على الناس فيها يعني مشقة أو عنت في طلب هذه السلعة أو شرائها، فالاحتكار في هذه الحال جائز. لماذا نقول؟ بل قد نقول إنه مرغب فيه الاحتكار في هذه الحالة، لأن الدورة الطبيعية لأي سلعة أن السلع في العادة يكون لها أسواق، يكون لها إبان، يعني أوقات يطلبها الناس. فمن عادة التجار أنهم يحبسون السلع في وقت الرخص ويعرضونها في وقت الغلاء، وهذا فيه مصلحة للناس. لماذا؟ لأنه في وقت الرخص إذا سحب شيء من المعروف في السوق ثم عرض في وقت الغلاء فهذا يسهم في تخفيض الأسعار، مثل ما يفعل كثير من الباعة من أرباب المواشي، مثلا يربي المواشي طيلة السنة ثم يعرضها في وقت عيد الأضحى مثلا، هذا في الحقيقة مطلوب شرعا. لماذا؟ لأن الناس في العادة يعني في غير موسم الأضاحي يجدون المواشي متوفرة ومتيسرة بأسعار مناسبة، فإذا كان هؤلاء الرعاة أو هؤلاء أرباب المواشي يحبسون جزءا من المواشي في العام ثم يعرضونه في موسم الأضحى، فإن زيادة المعروض في موسم الأضحى يسهم في تخفيض
صحيح
الأسعار، فهذا لا يعد من الاحتكار المحرم.
لذلك لو قلت هذه المواشي مثلا لارتفعت الأسعار وتخلى الناس هذا الظرف.
نعم. فلذلك يعني كون التاجر أو صاحب الماشية يحبس ماشيته طيلة السنة ثم يعرضها وقت الأضحى نقول هذا لا يعد من الاحتكار المحرم. مثل أيضا لو أتينا المواد القرطاسية، واحد يعني صاحب مكتبة يحتفظ بالمواد القرطاسية التي عنده يعني في يضعها في مستودعات ولا يعرضها إلا وقت بداية الفصل الدراسي مثلا، هذا أيضا فيه مصلحة للناس لأن العادة أن الناس يزداد طلبهم على هذه السلع في ذلك السوق وفي ذلك الموسم، فهذا لا يعد الاحتكار المحرم
لأجل الوقت. هناك نسمع أحيانا مصطلح دعم السلع.
نعم.
يعني ما المقصود به وما شرعيته أصلا؟
نعم. إذا كان هناك ارتفاع في الأسعار، إذا كان هناك ارتفاع في الأسعار فعلى الحاكم أو الإمام، ونقصد بالإمام هنا لا نقصد الملك أو الرئيس أو غيره، نقصد به الجهات المسؤولة، يعني يشمل يعني هذا المصطلح جميع الجهات المسؤولة المعنية بهذا الأمر مثل وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة الاقتصاد، وزارة البلديات وغيرها، كل الجهات المعنية بهذا الأمر، ويشرف عليها رئيس الدولة أو الملك أو الحاكم الذي يحكم تلك البلاد. إذا كان هناك ارتفاع في الأسعار فعلى تلك الجهات أن تتدخل لحل هذه الأزمة ومعالجة تلك المشكلة؟ هناك أساليب متعددة لحل هذه الأزمة.
هل يكون منها التعزير والعقوبة على التاجر مثلا؟
أول هذه الحلول إذا ثبت وجود احتكار أو تواطؤ فيما بين التجار، فيجب على تلك الجهات أولا أن تفك هذا الاحتكار، أن تمنع التجار من هذا الاحتكار وتلزمهم بأن يبيعوا على الناس بالسعر العادل المناسب الذي ليس فيه ضرر بهم ولا إضرار بالمستهلكين. ومن الصور التي يتبين بها احتكار التجار ما نسمع بين الفينة والأخرى، وفي الحقيقة هذا لاحظناه في وسائل الإعلام عندما سمعنا أن بعض القطاعات، بعض القطاعات المنتجة اتفقت، حصل اتفاق فيما بينها على أن ترفع أسعار منتجاتها في يوم معين، اتفقوا في يوم معين على أن يرفعوه بنسبة 20%. هذا في الحقيقة نوع من التواطؤ، هذا نوع من التواطؤ فيما بينهم، فهذا في الحقيقة يستدعي تدخل الجهات المسؤولة لمنع هذا التواطؤ ولإلزام تلك الجهات بأن تبيع بالسعر العادل بدون أن يكون هناك احتكار أو تواطؤ فيما بينهم. أيضا للجهات المسؤولة مثل ما تفضلت أن يكون لها ردع وتعزير للتجار أو المنتجين الذين يثبت تواطؤهم واحتكارهم لهذه السلع. قد يكون التعزير بسحب الرخصة منهم، قد يكون مثلا بغرامة مالية ونحو ذلك، حتى يعني يكون في ذلك زجر لبقية التجار عن أن ينحوا مثل هذا المنحة. قد يكون العلاج باتخاذ أسلوب ثالث وهو التسعير، أن يرى الإمام أو الجهات المسؤولة أن من المصلحة في هذا الوقت لوجود يعني أمور قد لا يستطيع أن يضبطها، أن تضبطها الجهات المسؤولة، أن تسعر على التجار بأن يقال لا تباع هذه السلعة إلا بهذا السعر. وهذا اللي يحصل الحقيقة في التسعير، يعني هذه من الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها التسعير، لأن الأصل أن الإمام ممنوع من التسعير، لكن إذا ثبت فعلا تواطؤ التجار أو احتكارهم، أو يعني رأى الإمام أو الجهات المسؤولة رأت أن هذه السلعة يعني من الأفضل حمايتها للناس بحيث لا يكون فيها ارتفاع في أسعارها لشدة احتياج الناس إليها، فلا مانع من وضع أسعار لها. وهذا الحقيقة نجده يعني في كثير من الدول في السلع الضرورية جدا، مثل الآن عندنا في المملكة في السعودية هنا تسعير البنزين، معروف أنه سعر واحد مثبت في جميع المحطات، هذا نوع من التسعير. يعني رأت الجهات المسؤولة أن يكون سعر البنزين ثابتا حتى لا يرتفع على الناس. أيضا الأدوية لأنها من المواد الضرورية، فكونها يوضع لها أسعار ويلزم أرباب الصيدليات بأن لا يبيعوا إلا بهذا السعر، هذا أيضا جائز شرعا ومن العلاج لارتفاع الأسعار، أحد العلوج، أحد الأسباب أو العلاجات لارتفاع الأسعار. ومنها مثل ما تفضلت دعم السلع، قد تتدخل الدولة لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار بدعم هذه السلع، بأن تخصص الدولة جزء من ميزانيتها لتخفيض أسعار هذه السلع بدفع جزء من قيمتها للتجار حتى يتحمل المستهلكون الجزء المتبقي منها. هذه علاجات تقوم بها الجهات المسؤولة. هناك يعني وسائل للعلاج يقوم بها الناس أنفسهم.
جميل. قبل أن أدخل في الوسائل، يعني عندك أشرت إشارة سريعة لمسألة التحالفات ما بين التجار. يعني هل هذه التحالفات جائزة شرعا؟
لا، الحقيقة إذا كان هناك تحالف وثبت تواطؤهم فيما بينهم فهذا من الاحتكار المحرم. إذا اتفقوا فيما بينهم على أن يرفعوا الأسعار،
وإن ذكروا مبررات زيادة في كذا وزيادة في بعض الجزئيات والتفاصيل،
هذا في الحقيقة يخل بقواعد المنافسة المشروعة، لأن المنافسة المشروعة تقتضي ألا يكون فيما بينهم اتحاد أو تواطؤ على الأسعار. إذا كان عليه ارتفاع تاجر من التجار ارتفعت عليه الأسعار، يرفع أسعاره ولا يتفق مع التاجر الآخر. لكن مع الأسف الحقيقة يعني لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض القطاعات حصل فيما بينها تنسيق، على أنهم طبعا هم إذا نسقوا فيما بينهم المستهلك ليس أمامه يعني من يشتري منه إلا هذه الجهات التي تواطأت فيما بينها، فإذا حصل تنسيق فيما بينهم على أن يرفعوا الأسعار في وقت معين وبشعر معين فهذا هو الاحتكار المحرم الذي يستدعي تدخل الجهات المسؤولة ومعاقبة من تواطأ في هذا الأمر.
دعني أختم معك شيخ في مسألة الحلول التي باستطاعة الناس أن يفعلوها لتجاوز هذه الظاهرة وهذه المشكلة.
نعم، هذه الحقيقة حلول مهمة وضرورية، الناس بمقدورهم أن يعالجوا مثل هذه الأمور، وأرجو أن الوقت متسع معنا،
معنا دقيقتين إلى ثلاث دقائق،
لا الوقت ضيق. إذن لعلنا نشير إلى أهم هذه الحلول. أولا ترشيد الاستهلاك، ألا يتوسع الناس في الاستهلاك، لأنه كلما قل الاستهلاك كلما زاد من المعروض وقلل من الأسعار. أيضا للناس فيما بينهم أن ينظموا فيما بينهم نوع من الحماية لحقوقهم، بأن يكون هناك توعية وتبصير بأن هذه المنتجات رفعت أسعارها وهناك منتجات بديلة. ودائما
هل المقاطعة الشعبية دورا في هذا التنسيق؟
ممكن، هذا نوع من العلاج أيضا، إذا وجدوا أنه فعلا في احتكار فيما بين التجار يكون هناك توجيه وتوعية بأن يعني الجهة المعينة أو التاجر الفلاني لم يرفع الأسعار ولم يدخل في هذا
من الاحتكار. من الذي يقوم بالتوعية؟
يعني الناس فيما بينهم، يعني مفترض أنه يكون فيه يعني الهيئات أو منظمات يعني يتبناها القطاع الخاص أو تتبناها الجهات أهلية تكون مصرحة من قبل الدولة ترشيد الناس وتبصيرهم، لأن العامة الناس الواحد منهم قد لا يعرف الفروقات في الأسعار، قد لا يعرف يعني هل حصل احتكار أو لم يحصل احتكار، فإذا كان هناك توعية وتبصير لهم فهذا شيء جيد الحقيقة يصب في مصلحتهم، وأيضا يحمل التجار على أن يراعوا مصالح المستهلكين. أيضا يعني من الأسباب أو من العلاجات الناجعة بالنسبة للأفراد يعني الحرص على استباق شراء السلع قبل مواسمها، يعني إذا كان الشخص بمقدوره أن يشتري السلع قبل أن يعني يدخل موسم هذه السلع فهذا يخفف من تبعة وتوطئ وارتفاع الأسعار عليه. مثلا إذا أراد أن يشتري المواد القرطاسية مثلا يشتريها قبل بداية الفصل الدراسي، أنا في العادة تكون أسعارها أقل. إذا أراد أن يشتري مثلا المستلزمات رمضان مثلا يشتريها قبل رمضان بأسبوعين، يتقدم قبله بأسبوعين، لأنه من المعلوم أنه مع بدء رمضان أو مثلا قبله بأيام ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية. فهذه من الخطوات الجائزة والمشروعة للمستهلكين حتى يحموا أنفسهم من ارتفاع الأسعار.
حماية المستهلك واللجان التي قد نسمعها بين الفينة والأخرى أليس لها دور في هذا الأمر؟
إلا بلى، هذه من يعني من الدور الذي تقوم به الجهات المسؤولة، ينبغي أن يكون لها يعني الموقف في حماية المستهلكين ومنع الإضرار الذي يقع بهم بسبب الاحتكار أو بسبب تواطؤ التجار فيما بينهم.
شكرا جزيلا لكم شيخ يوسف على هذا الطرح الجميل في هذا الموضوع الهام حقيقة في الساحة التي يعيشه كثير من المواطنين. شكرا لكم مشاهدين الكرام، أنتم على متابعتكم هذه الحلقة من برنامج قضايا معاصرة، باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ يوسف بن عبد الله شبيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
قضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها، فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.